بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال على حجية البينة، لأن المصنف بصدد تعرض وسائل إثبات النجاسة، وقد ذكر أن من وسائل إثبات النجاسة البينة، والحديث عن البينة ينبغي أن يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى الحديث عن إثبات حجية البينة بصورة عامة تنفع في جميع الموارد التي يحتاج فيها إلى الإثبات، والمرحلة الثانية الحديث عن الاستعانة بالبينة في مقامنا، بحيث لو لم نجد دليلا تاما يدل على عمومية حجية البينة، لكن عندنا دليل على حجية البينة في باب القضاء، هل يمكن أن نجد دليلا يدل على حجية البينة في باب النجاسة أيضا؟ فكما أنه يستند إلى البينة في باب القضاء وتعتبر دليلا يعتمد عليه، هل يمكن الالتزام بأن البينة أيضا يدل عندنا دليل على حجيتها في باب النجاسة فتكون وسيلة من وسائل الإثبات؟ قلنا بأن الحديث في المرحلة الأولى من خلال استعراض ما يمكن الاستناد إليه في إثبات عمومية حجية البينة، تعرضنا في البداية الإجماع والذي مال السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه وكذا المصنف حفظه الله إلى القول بإمكانية الاستناد إليه في المورد لإثبات عمومية حجية البينة، وقد عرفت منا فيما تقدم التوقف في مثل هكذا استدلال والتعجب منه. ذكرنا الدليل الثاني ما جاء في كلمات المحقق الهمداني من التمسك بالأولوية القطعية ببيان قد تقدم. كان حديثنا فعلا في الدليل الثالث، وهو عبارة عن رواية مسعدة بن صدقة، وقلنا بأن هذه الرواية تحتاج إلى دراسة سندا ودلالة. أما السند فلوجود مشكلتين فيه، المشكلة الأولى وجود هارون بن مسلم وهو من الطبقة السابعة، فكيف يروي عن مسألة ابن صدقة الذي هو من الطبقة الرابعة مثلا؟ وقد ذكرنا ثلاث محتملات في مقام علاج هذا المشكل. المشكلة الثانية وجود مسعدة ابن صدقة نفسه، فإن مسعدة ابن صدقة ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، وبالتالي قد يبنى على عدم وثاقته، مع ملاحظة أن مسعدة ابن صدقة يقابله شخص آخر يسمى بمسعدة ابن زياد، وهذه نقطة ينبغي أن يلتفت إليها. قلت بأن هناك طرقا يمكن استخلاصها من كلمات الأعلام لإثبات وثاقة مسعدة بن صدقة، ذكرنا وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم، ذكرنا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ذكرنا بعد ذلك أيضا كأمر ثالث الاستفادة من مسلك الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة المعارف، ذكرنا ما تمسك به المحقق الداماد غير مرة في شأن من وقع في كتاب النجاشي ببيان قد تقدم. لعله ذكرنا الخامس وقلنا بأننا نعمد إلى بيانه في البحث القادم، أو لم نذكر، نبدأ بذكر الخامس. أقول الخامس أن يتمسك بما صدر عن الوحيد البهبهاني قدس الله تربته الطاهرة في التعليق كما جاء في كتاب منتهى المقال، قال: وفي تعليقة الوحيد قال جدي: الذي يظهر من أخباره في الكتب أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، ولهذا عملت الطائفة بما رواه، بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد في نسخة أشد وأمتن من أخبار جميل بن دراج وحريز بن عبد الله، وحكاية عمل الطائفة مرت في السكون. أقول أحسن، لكن أنتم أشرتم إلى أن هذا الكلام يرجع تقريبا إلى عبارة الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه، لكن وقفنا عند تحليل هذا الوجه ومناقشته في بالي لم نتعرض إليه، وعلي لو تعرضنا دقيقتان إن شاء الله لن تؤخر في الاجتهاد شيئا. على أي حال أقول يبتني هذا الوجه على مقدمتين، هما الأولى نفي كون مسعدة بن صدقة إمامية، إما بإثبات كونه عاميا أو بإثبات انتمائه لأي فرقة أخرى من الفرق غير الشيعة الإمامية. خب من وين هذا نستفيد؟ نستفيد من قوله بأن الطائفة قد عملت برواياته نظير عمل الطائفة بروايات السكوني. هذا التنظير لعله ناظر إلى أن مسعدة كالسكوني ممن عملت الطائفة برواياته لقوة مضامينها اعتمادا على أنه ليس منا. طبعا لو تم هذا الأمر لكان مانعا من قبول الوجه الأول والوجه الرابع الذي تم تقريبهما، تقدم تقريبهما، لأن الوجه الأول والوجه الرابع كانا يثبتان أن مسعدة بن صدقة شيعي إمامي. أيضا مقتضى القبول بالوجهين الأول والرابع لازمه سقوط هذا الوجه عن القبول لانهدام إحدى مقدمتيه كما هو واضح. إذن دي نقطة مهمة. مقدمة الثانية التي يقوم عليها هذا الوجه هو أن تكون عبارة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة المذكورة في العدة، وهي التي أشار لها أبو علي الحائري رحمه الله بقوله وحكاية عمل الطائفة مرت في السكوني، دال على إثبات وثاقة كل من استجمع الشروط التي تضمنتها تلك العبارة. قال قدس سر الشيخ الطوسي إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره وكان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. عمل بماذا؟ برواية المخالف، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إذن هذه العبارة هل يستفاد منها التوثيق؟ إذا قلنا بلى يستفاد من هذه العبارة التوثيق، أمكن الاستناد لها. أما لو قلنا بأن هذه العبارة ليست دالة على التوثيق وإنما أقصى ما تدل عليه العمل بروايات هؤلاء بالشروط التي قدمت تعبدا لما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فلن يستفاد حينئذ التوثيق. يساعد على ما ذكرنا وهو الاحتمال الثاني أن المقام مقام عمل تعبدي وليس المقام مقام كاشف عن الوثاقة أو كاشفية عن الوثاقة. ملاحظة التعليل الذي ورد في المقام وهو قوله عليه السلام إذا نزلت بكم الحادثة لا تجدون حكمها فيما رووا إلى آخر. إذن بناء على هذا سوف تكون العبارة المذكورة في كلام الشيخ الطوسي ناظرة للعمل التعبدي وليس دالة على الوثاقة. ومع كونها ناظرة للعمل التعبدي وليس دالة على الوثاقة أيضا تنهدم المقدمة الثانية التي ابتنى عليها هذا الوجه، وبانهدام المقدمة الثانية طبيعي سوف ينهدم الوجه بأكمله، لأن الوجه كما عرفت قائم على مقدمتين، سقوط إحداهما مانع من تمامية الوجه. إذن في مجال للمناقشة في المقدمة الأولى، في مجال للرفض المقدمة الثانية فيسقط الوجه. ومع ذلك نحتاج أن ننظر إلى ما هو الصحيح بالنسبة للمقدمة الأولى، حيث يوجد فيها احتمالان. احتمال الأول، البناء على كون مسعدة بن صدقة غير إمامي، وهذا في الحقيقة ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى أن يكون مسعدة بن صدقة عاميا كما نص على ذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرجال. الدعوة الثانية أن يكون مسعدة بن صدقة بتريا كما ورد ذلك في كتاب الكشي، فقد جاء في اختيار معرفة الرجال محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد الواسطي وعبد الملك بن جريح والحسين بن علوان والكلبي، هؤلاء من رجال العامة، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة. وقد قيل أن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا، وقيس بن الربيع بتري كانت له محبة، شاهدنا. فأما مسعدة بن صدقة بتري وعباد بن صهيب عامي وثابت أبو المقدام بتري وكثير أو كثير النوى بتري وعمر بن خالد بن جميع وعمر بن جميع عفوا بتري وحفص بن غياث عامي إلى آخران. إذن هذه مجموعة كلمات في أو كلام للكشي في كونه بتري. إذن عندنا أنه ليس شيعيا، وبالتالي نتردد بين احتمالين، كونه عاميا أو كونه بتريا. أقول البترية كما جاء في رجال الكشي، والبترية هم أصحاب كثير أو كثير النوى، والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلم بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد، شاهدنا. وهم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، ويثبتون لهما إمامتهما، وينتقصون يبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجه الإمامة، كما ادعي في شأن زيد بن علي بن الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب طبعا هذا التعريف اللي ذكرناه الآن للبترية لا ينطبق على ما يردد اليوم من أن فلانا بتريا فلانا بتريا، فتأمل. على أي حال، بناء على هذا التعريف المذكور للبترية، يمكن القول بأن البترية متحدون في الجملة مع العامة بسبب كونهم البترية يصححون خلافة الأولين كما عرفت في تعريفهم، ولذا يمكن القول بأن من عدهم في جملة العامة كان ناظرا إلى تصحيحهم خلافة الشيخين، أما من عدهم في مقابل العامة فنظره إلى أنهم يحكمون بحسب الأصل أن الخلافة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، لكنهم قالوا بخلافة الشيخين إما لكونه عليه السلام قد فوض أمرها إليهما أو لغير ذلك. النتيجة هذا يعني الوصفين الصادران من الكشي والشيخ لا تنافي بينهما، يعني إذا قلنا الشيخ عبر عنه بأنه من العامة ك كشي عبر عنه بأنه من البترية، يمكن الجمع بينهما، فتعبير الشيخ عنه بأنه من العامة بلحاظ ما، تعبير الشيخ عنه الكشي عنه بأنه من البترية بلحاظ ما، ومع ملاحظة هذا المعنى لا يكون حينئذ أي منافات بين التعبيرين. الوصفان الصادران من الكشي والشيخ رحمهما الله لا تنافي بينهما، بل هما يرجعان إلى معنى واحد. عمدة ما كان أن كل منهما قد لاحظ جانبا في الوصف، وإلا فهما يشيران إلى نفس المعنى كما لا يخفى. زين، إذن لو لم يقبل ما ذكرنا، قد تقولون لا، لا يمكن القبول بما ذكرتم، بل الحق أن الوصفين يشيران إلى معنيين متغايرين، فما جاء في وصف الشيخ بكونه من العامة وما جاء في وصف الكشي بكونه من البترية إشارة إلى معنيين مختلفين، فلا تخلط هذا بهذا، هذا معنى وهذا معنى في مثل هذه الحالة. لو لم يقبل بما ذكرنا قلنا بأن القدر المتيقن من كلام العلمين أن مسعدة بن صدقة ليس إماميا، سواء كان بتريا أم كان عاميا. النتيجة هي، إذن ده الرأي الأول، أن مسعدة بن صدقة ليس إمامية، ليس شيعية، بل مسعدة بن صدقة إما بتري وإما عامي ببيان بينا. قول الثاني أن يكون مسعدة بن صدقة شيعيا إماميا، وهذا يستظهر من خلال كلمات الشيخ النجاشي رحمه الله، ومن نص الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله، بناء على أن الوارد في الديباجة من علي بن إبراهيم، وأن النسخة الواصلة إلينا اليوم هي كتاب التفسير الذي لعلي بن إبراهيم. أما الأول وهو استظهار كونه شيعيا إماميا من كلام النجاشي، فتقريبه إن ديدن النجاشي عند التعرض لترجمة شخص الإشارة إلى مذهبه إذا لم يكن شيعيا إماميا، وقد ذكره النجاشي دون ما إشارة منه إلى بيان مذهبه، سكوت النجاشي كاشف عن كونه شيعيا إثنى عشرية. قد تقول من أين استشفيتم هذا؟ مما ذكرناه في البحث الماضي عندما ذكرنا لعله الوجه الرابع أن النجاشي قد أقد على نفسه عهدا مفاده ألا يذكر في كتابه إلا خصوص المؤلفين من أصحابنا، فإذا ذكر شخصا من غير أصحابنا نص عليه، وإلا القاعدة أنه بصدد ذكر المؤلفين من أصحابنا من دون أن يتعرض إلى غيرهم. طيب، النجاشي كما لا يخفاكم متأخر في تأليفه عن كتابي الكشي والشيخ، فهو ناظر حين التأليف إليهما. سكوت النجاشي عن بيان حال مسعدة بن صدقة مع اطلاعه على ما صدر من الكشي ومن الشيخ يكشف عن عدم ثبوت هذه النسبة عند النجاشي. إن قلت ما هو الداعي لترجيح قول النجاشي، راح يكون معارض الآن بين مقالة النجاشي وبين مقالة الكشي والشيخ، فقد تقول ما هو الداعي لترجيح قول النجاشي على قولي العلمين الكشي والشيخ الطوسي؟ قلت المعروف بين الرجاليين أن النجاشي أضبط من العلمين المذكورين، وهذا يصلح موجبا لتقديم قوله على قوليهما فيثبت المطلوب، بل ذكر أن جملة من رواياته الآن مسعدة طلعنا أن جملة من روايات مسعدة بن صدقة دال على حسن عقيدته وكماله وبعد كونه عاميا، مجموعة من الروايات لا يتصور أن يرويها شخص عامي. منها روايته عن الصادق عليه السلام في حديث شريف في تفسير قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الآية أن النور آل محمد عليهم السلام والظلمات عدوهم. كيف نتصور من عامي أن يروي مثل هكذا رواية؟ أو مثلا روايته فضل محبة أمير المؤمنين علي عليه السلام وذم مبغضي أو ذم بغضة. أيضا روايته في الفضائل والتنصيص بالأئمة الاثني عشر وأسمائهم وقائمهم عليهم السلام. ومنها سؤاله عن من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء يدعو به في المهمات، فأخرج له صحيفة فيها دعاء مولانا السجاد عليه السلام وأمر بالاستنساخ منها فكتبه: فما دعا به لشيء إلا قضى الله به حاجته. منها روايته عن الصادق عليه السلام خطبة أمير المؤمنين، ومنها إكثار الثقة الجليل الحميري في قرب الإسناد في الرواية عام. إذن هذا يؤكد أن الرجل شيعي إمامي من خلال هذه الشواهد. هذا ما يساعد على قبول مقالة النجاشي بفرض.
لعل سماحة الشيخ بناء على هذا الوقت الذي ذكرتموه يمكن أن نوجه من وصفه بأنه بتري، كما نسمع في هذه الأيام بأن فلان بتري وفلان بتري، على اعتبار أنه ممكن بعض الأحيان مجرد مثلا من يتردد في ذكر مثلا بعض الفضائل، أو نفترض فيه عنده ليونة مثلا مع قضية الشيخين وما أشبه لمصالح معينة أو لتقي أو ما شابه، ممكن بعض الجهات المتشددة تقول عن بتري بهذا المعنى الواسع، زي ما الآن إحنا نسمع بأن فلان بتري فلان بتري بمجرد مثل هذه الأمور قد يبقى، يعني هو بالنسبة لي نفس الشيء.
لا يعني قصدكم هكذا، قصدكم بأن هذه الروايات التي ذكرتموها أقصى ما تفيد كونه شيعية، لكنه بتري على أساس ما قدمنا قبل قليل في معنى البترية طبقا للتفسير الذي ذكره الكشي، صحيح؟ وبالتالي لا يستفاد من ذلك حسن عقيدة ولا كمان، لأنه شيعي ولا يمنع أن يروي في فضائل أهل البيت. هذا المعنى الذي ذكرتم خطر في البال، لكن مانع من الالتزام به أن الروايات التي عرضناها بعضها لا تقتصر فقط على ذكر فضائل وكمالات آل محمد عليهم السلام، بل تشير إلى ذم عدوهم. مثلا أن النور آل محمد عليهم السلام والظلمات عدوهم. من المقصود بعدوهم غير الشيخين؟ عدل لهم. فلا يمكن أن يتصور من البتري دليل يقول هكذا. المستدل لو الشيخ النمازي الشعوري في كتابه مستدركات علم الرجال يريد يقرر أن الذي يروي مثل هكذا رواية لا يتصور فيه أن يكون بتريا فضلا عن أن يكون عاميا، صار واضح؟ أو مثلا عندما يتعرض إلى التنصيص بالأئمة الاثني عشر وبأسمائهم إلى القائم روحي لتناق حافر جواده الفداء، يعني يقرر أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين والذرية المعصومة، وأن كل من تسور منصب الخلافة وجلس على كرسي الحكم يكون غاصبا ويكون ظالما وما آخذا لشيء ليس له.
ممكن سمعت الشيخ تقريب الوجه اللي أنا ذكرته زي ما طرحنا سابقا في مسألة الغلو، يعني بعض الأحيان نفس المذهب خلينا نقول الفكري أو العقائدي أو التوجه في قضايا المعارف بالنسبة لنفس الرجالي زين، هذا ينعكس على توثيق أو تضعيف. يعني نفترض إذا الشيخ النجاشي بطريقة معينة مثلا الكشي عنده توجه معين، هذا توجهه ممكن يعكسه في أنه يعني بحسب أنا تصنيفي زي ما مثلا أنا تعرف واحد حسب رؤية العقائدية يوزع على الناس هذا بكري وهذا بكري وهذا كذا، فلعله توجهه على صواب شيخنا.
جميل جميل. الكلام اللي تفضلتم به في نفسه حسن ثبوتا ليس إثباتا، يعني نحتاج فعلا أن تقيم لنا شواهد تفيد أن الكشي كان في يعني في دراسته للمعتقد أمر حدسي، لأن الكلام مقتضى الكلام الذي أفدتموه أن ما يصدر من الكشي من الجنبة العقدية للرواة راح تكون قضية حدسية ناجمة من مثلا دراسة متون الروايات، من قراءة المنهج، من قراءة التوجه إلى آخره حتى يلتزم، وبالتالي لن يكون الصادر من الكشي من شهادات أمور حسية فلن يعول عليها ثبوتا، قد يلتزم معكم بهذا الأمر لكن إثباتا يعني من حيث الإمكان ممكن، لا يوجد ما يمنع من أن يلتزم بهذا المعنى، لكن من حيث الإثبات هل فعلا هذا هو كما اتهم ابن الغضائر مثلا بأنه من الذين يعملون إلى إعمال النظر والحدس وليس من باب إعمال الحس في شهاداته، هل يمكن الالتزام بهذا الأمر أو لا يمكن؟ هذا تحتاج في مقام الإثبات أن تقيموا عليه شواهد حتى يمكن الالتزام به. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هذا بالنسبة إلى النجاشي. وأما بالنسبة إلى علي بن إبراهيم فقد ذكر في لازم نحن بصدد إثبات القول بكون مسألة ابن صدقة شيعية، وقد ذكرنا بأن النجاشي بالبيان الذي مر. الآن نذكر علي بن إبراهيم أيضا. علي بن إبراهيم ذكر في مقدمة كتابه أنه لا ينقل فيه إلا عن الرواة الشيعة الإمامية، فتكون هذه شهادة من بأن مسألة ابن صدقة شيعي إمامي، لأن مقتضى ما ذكره البناء على تشيع كل من وقع في أسناد الكتاب وأنه شيعي إمامي. مسألة ابن صدقة ممن وقع في أسناد الكتاب تكون النتيجة البناء على كونه إماميا وهو المطلوب. يعني حسب الظاهر نعم لا يوجد نقد على علي بن إبراهيم بأنه لم يلتزم، فذكر في أسانيد الكتاب مو في الروايات، في الأسانيد ذكر في أسانيد الكتاب من يشك في كونه شيعيا. إنما الكلام يقول هكذا
في محل البداية كتبها أو بعد هذا النقد الذي تنتقى بكم يوم
في قضية النجاشي.
لا أنت ذكر بأن المقدمة لابن إبراهيم كانت مكتوبة في البداية.
لا في كانت بالنسبة للنجاشي، قصدكم السر ما ذكرنا من إشكال في مقدمة النجاشي هل التزم بأنه لا يذكر فيه إلا خصوص الشيعة. خل أيضا نسري هذا الكلام بالنسبة إلى علي بن إبراهيم، فنقول هل أن علي بن إبراهيم كتب هذه المقدمة في أول تأليف الكتاب هو التزم بذلك، أم كتب هذه المقدمة بعدما فرغ من الكتاب، أم ماذا؟
فيحمل على أنه غالبين.
خب ده الكلام وارد. التزم السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بالاحتمال الثاني، فبنى على كون مسألة ابن صدقة شيعي إمامي، وذلك لأن الوارد فيك لأن الوصف الوارد في كلام الشيخ الطوسي وكلام الكشي، لم يشكك السيد الخوي في وجود الكلام عند الكشي وعند الطوسي، وإنما قال الكلام الموجود عند الكشي وعند الطوسي يقصد به شخص آخر غير مسعد بن صدقة الذي نحن بصدد الحديث عن وأنه من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، شخصية ثانية. وبعبارة ثانية التزم السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بالتالي بتعدد مسعدة ابن صدقة، وأن هناك عنوانين مسميان بهذا الاسم، الأول من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو الذي صدر في حقه التوصيف بكونه ليس إماميا، والثاني من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام وهذا هو المربوط بمحل حديثنا وهو إماميون. بل
يمكن يكون أصحاب الباقر الصادقون مشكلة
موخب هذا الكلام اللي تفضلت به، هو يدعي لا يدعي أن هناك شخصين أحدهما لم يعاصر الإمام الصادق والثاني عاصر الإمام الصادق.
لو كانت الفاصلة طويلة يعني مثلا واحد أصحاب الإمام رضا واحد الباخر غير هذا بيكون له، بس الفاصلة قصيرة فواجد أصحاب الباخر الصادق
واللي تتفضلوا بلازمه أن يكون أيضا مسعدة قد أدرك الإمام، ممكن أن يكون مسعدة مثلا مات شبابا في 45 أو في 50 ولم يدرك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أمر محتمل يعني بالنتيجة. أمر ممكن يعني. خب هذا الآن مشكلة التعدد راح تجي إن شاء الله. استدل السيد الخوي على مدعى للشواهد. استدل السيد الخوي على مدعى بتعدد مسعدة بن صدقة بثلاثة أمور. أمر الأول قال بأن رجال الشيخ الطوسي قد خلى عند حديثه عن أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن كون مسعدة بن صدقة عامية، كما أن فهرست الشيخ الطوسي قد خلا من ذلك أيضا. كذلك رجال النجاشي لم يتضمن الإشارة إلى أنه من العامة، وبالتالي سوف يثبت التعدد، وأن الموصوف بكونه عاميا في كلمات الكشي والشيخ شخص آخر غير هذا الذي نحن بصدده. الثاني، لم يتعرض النجاشي عند ترجمته لمسعدة بن صدقة أنه من أصحاب الباقر عليه السلام، وإنما نص على كونه من أصحاب أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه والإمام الكاظم عليه السلام، وهذا يؤكد التعدد. خب ثالث، إن رواية مسعدة أو إن راوية مسعدة بن صدقة هارون بن مسلم، وقد روى عنه سعد بن عبد الله الأشعري متوفى في حدود سنة 300، عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو في طبقة سعد، وتبعد روايتهما عن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام بواسطة واحدة، فيثبت أن الذي من أصحاب الباقر لم يروي عنه هارون بن مسلم، وأن الذي روي عنه شخص آخر وهو مسعدة بن صدقة الذي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا الاستدلال الذي أقامه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في مقام إثبات أن مسعدة بن صدقة متعدد، وبالتالي إثبات أن مسعدة بن صدقة عن من أصحاب الصادق شيعيون. وقد يجاب عما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، فينقض على الأول أن المتتبع لرجال الشيخ الطوسي ولفهرسته يتضح له أنه ليس من ديدن الشيخ رضي الله تعالى عنه عند التعرض لرجلين من الرواة القيام بشرح حاله بشكل متكامل، بل ربما ذكر الرجل في مورد وتعرض له بعد ذلك في مورد ثان، أشار إلى بعض خصوصياته التي لم يشر إليها في ذلك المورد، بل ربما تعرض لشرح حال رجل دون ما تعرض منه لبيان ما يتعلق به من خصوصيات. هذا واحد من النقوض. هناك نقوضات أخرى يمكن ذكرها على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، لكن نتركها لمستوى أعلى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طيب، تحقيق حال مسعدة بن صدقة الآن، كونه عاميا أو بتريا أو كونه شيعيا، هذا مما يترك أمره إلى مستوى أعلى. الكلام الآن في استكمال ما يمكن أن يذكر في إثبات وثاقة مسعدة ابن صدقة، وهو التالي: الذي يمكن الاعتماد عليه في مقام إثبات وثاقة مسعدة ابن صدقة هو وجود مجموعة من القرائن التي تفيد اتحاد مسعدة ابن صدقة مع مسعدة ابن زياد، ومسعدة ابن زياد قد ورد في حقه توثيق من قبل النجاشي، وبالتالي ما دمنا نحكم باتحاد مسعدة ابن صدقة مع مسعدة ابن زياد سوف نحكم بوثاقة مسعدة ابن صدقة. وقد اختار هذا الوجه السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة. توضيح ذلك: عند المراجعة لكلمات الرجاليين وكذا الرجوع لروايات مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد يتضح أنهما متحدان ليسا متعددين، ويشهد لذلك مجموعة من الأمور. الأول، وحدتهما من حيث اللقب، إذ أن مسعرة بن صدقة قد وصف بكونه عبسيا مرة وعبديا أخرى، وقد تكرر وصفه في الروايات بالربعي. مسعرة بن زياد قد وصف بكونه عبديا. إذا رجعنا إلى كتب الأنساب نجد أن العبدية نسبة إلى عبد قيس في ربيعة بن نزار، يخير المنتسب إليه فيقال عبدي أو يقال عبد قسي. خب، أما الربعي فنسبة إلى ربيعة بن نزار، واستعماله قليل بسبب تعدد القبائل المنتسبة إلى ربيعة. خب، إذا لا مانع أن يجتمع وصف العبدي والربعي في شخص واحد. ليش؟ ولأنهما يشيران إلى معنى واحد ولا يشيران إلى تعدد في المنسوب إليهما. زين، فإذن كلاهما يشير إلى عبد قيس، الربعي ربيعة بن نزار وبالتالي عبد قيس من هذه القبيلة، عبقسي أو عبدي أيضا ربيعة بن قيس. انجي الآن للعبسي. العبسي منسوب إلى عبس بن بغيض من قيس عيلان، أو إلى بهتة بن سليم بن قيس عيلان أيضا، أو إلى عبس بن هوازن من الأزد. النسب الثلاث لا تجتمع مع الربعي، لأن الأولين من ولد مضر وهو أخو ربيعة، والأخير من قحطان لأن الأزد منهم، بينما ربيعة من عدنان. خب، مقتضى ما ذكر عدم إمكانية اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد، لأن مسعدة بن صدقة وصف في كتب الرجال بكونه عبسيا فيمنع الاتحاد. قل لا يبعد أن يكون هناك تصحيف في رجال الشيخ الطوسي، والصحيح نسبة مسعدة بن صدقة إما إلى الربعي أو العبقسي، ويقوي هذا الاحتمال بل يساعد عليه مشابهة الرسم بين العبقسي والعبسي. لعل الناسخ قام بعملية التصحيح، فبدل أن يكتب عبقسي قال ده عبقسي خطأ عبسي، والذي قام به تصحيف عوضا عن التصحيح. صار واضح؟ هذا واحد. اثنين من الأمور التي تساعد على الاتحاد كثرة الجهات المشتركة بينهما بشكل واضح. هما متحدان في الاسم مسعدة، هما متحدان في الطبقة، هما متحدان في كونهما من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، متحدان في الراوية عنهما هارون بن مسلم، تشابه تعبيرهما عن الإمام الصادق عليه السلام. كثيرا نجد أنهما يرويان عن الإمام الصادق بكلمة قال جعفر أو قال جعفر بن محمد، لا يرويان قال أبو عبد الله كما هو المعروف، أو واحد يروي كذا واحد كذا، كلاهما إما يعبر قال جعفر أو قال جعفر بن محمد، وهذا يساعد على أن الرجل من العامة نتيجة هذا التعبير، لا أقل من كونه مرتبطا بهم يتكلم بلسانهم ومنهجهم في الكلام. خب، هذا الأمر متصور، لا مجال للإشكال بأن لعل التعبير بجعفر ليس من مسعدة، هارون بن مسلم هو الذي كان يعبر بهذا التعبير. محتمل يعني بالنتيجة ما ترجع إلى الحدث، أنت مصر على الحدث ودراسة الروايات. ألا يحب قد تقول بأن لعل التعبير إنما هو ناشئ من هارون بن مسلم وليس من مسألة ابن صدقة؟ قلت بأن لهارون ابن مسلم روايات أخرى لا تمر بواسطة المسعدتين. خب، والتعبير عن أبي عبد الله أو قال الإمام الصادق عليه السلام أو قال الإمام أبو عبد الله، وليس التعبير بجعفر أو جعفر بن محمد. إذن هذا أمر. خب، قد تقول بأننا إذا رجعنا إلى الكافي الشريف نجد أن الشيخ الكليني قد روى عنه بهكذا عن أبي عبد الله الصادق قلت محتمل جدا أن شيخنا الكليني قد عمد إلى التصحيح فغير كلمة جعفر إلى أبي عبد الله. خب أيضا من الجهات المشتركة بينهما نوعية الرواية التي ينقلانها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فإن الملاحق المتابع يلحظ أنهما ينقلان عن الإمام الصادق عليه السلام على أساس كونه راوية لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، ولذلك عادة ما متى ما روي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه تكون الرواية هكذا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله إلى آخره، فكأنه مجرد راوية ليس إلا. أذكر لك بعض النماذج التي تشير إلى الاتحاد، مثلا في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق. زين. في الكافي عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. لاحظ عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين، عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين، فهذا يؤكد أنهم ينقلان عن الإمام الصادق عليه السلام على أساس أنه راوية وليس أنه إمام معصوم. بلى
هذا من شواهد بعد
سبب أنه ممكن على أين هذا كله لا زال شاهد، لكن إذا استطعتم إثبات أنه حدس وليس حس. القرينة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام والتي من خلالها يستظهر الاتحاد بين المسعدتين هو عبارة عن التالي: اتحاد الرواية الواحدة تروى عن مسعدة تارة بن صدقة وأخرى عن مسعدة ابن زياد. يعني بنقل لك أنا بس نموذج أو نموذجين حتى أكتفي لأن راح يطول المقام. مثلا في الكافي عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. خب انجي الآن في الكافي أو في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد قال وحدثني جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأمن الخائن، يمكن أن تكون تأتمن أيضا، ولا تأمن الخائن وقد جربته. نفس النص المنقول في الكافي منقول في قرب الإسناد، هناك عن مسعدة ابن صدقة عن مسعدة ابن زياد نفس النص. شاهد ثاني وأكتفي: في قرب الإسناد عن مسعدة ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبي عن آباء قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحياء على وجهين، فمنه الضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان. هذا ما جاء الآن في مسعدة ابن صدقة. في الخصال عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبي عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحياء على وجهين فمنه ضعف ومنه قوة وإسلام. انصافا قوة قرائن الاتحاد تشجع على القول بالاتحاد، وإن كان هناك ما يشير إلى التغاير، لكن أقوائية قرائن الاتحاد على قرائن التعدد تساعد على الالتزام بالاتحاد أو تدعو إلى الالتزام تساعد على الالتزام بالاتحاد، لكن الجزم بذلك في مقام الفتوى مشكل جدا. ولذا قد يحتار، يعني لو كنا في مقام الصناعة والاستدلال سوف نلتزم بأن المسعدتين متحدان وبالتالي نعبر عن الرواية بمعتبرة مسعدة بن صدقة. لكن لو انحصر الدليل في مقام الفتوى كما لو في موردنا هذا، انحصر الدليل في مقام الفتوى في رواية من طريق مسعدة بن صدقة، فإننا سوف نلتزم حينئذ بالاحتياط ولن نلتزم بالفتوى. هذا كله من حيث السند، وقد تحصل إلى هنا إمكانية اعتبار سندي رواية مسعدة بن صدقة، ولا يوجد ما يمنع من الاستناد إليها. الكلام فعلا الآن في دلالتها، فقد أورد عليها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في التنقيح، يأتي الكلام على ذلك والحمد لله.